الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومعنى ذلك أنهم يتلقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا، ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليهم ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهذا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لضل الناس عن دين الله عز وجل ولغير الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، وقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف، وهذا ولله الحمد في كل زمان يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل بغيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهل على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه الجهمية فنصر الله تعالى به هذا الدين. والإمام أحمد رحمه الله معروف فتنته في مع الجهمية وغيرهم، والجهمية هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، والعبد عندهم من عقيدتهم أنه مجبور على فعله، وعندهم أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول يعني الناس فيها بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى، وهم أتباع الجهم بن صفوان. وهؤلاء الفرقة فرقة ضالة. فقام الإمام أحمد بالرد عليهم، وكذلك على المعتزلة. والمعتزلة إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء الغزالي، كان تلميذا في مجلس الحسن البصري، فأظهر قول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، هو من ابتدع هذا القول، وانضم إليه عمرو بن عبيد، واعتزل مجلس الحسن البصري، فسموا بالمعتزلة لذلك، ويلقبون أيضا بالقدرية، لأن من عقيدتهم أنهم ينسبون أفعال العباد إلى يعني قدرتهم وإنكارهم القدر، يقولون أن العبد هو الذي يصنع وليس لله شيئا في فعل العبد. هؤلاء هم المعتزلة، وفضحهم وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له ونصره الله وثبت به هذا الدين، كما قام إخوانه الأئمة بمثل ما قام به كل في زمانه. ثم جاء من بعدهم أئمة، منهم هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، هذا اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وهو من بيت علم، من بيت علم متوارث بينهم، فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث، جد شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه، الذي له كتاب المنتقى في الحديث، وله كتاب المحرر في الفقه، وله مؤلفات عظيمة، ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد، ويقولون ابن تيمية الجد، يقصدون يفرقون بين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم وبين جده، فجده عالم وهو عالم، ووالده كذلك عالم، لكن الذي له مؤلفات جده، فلذلك يقولون الحفيد، ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل. وتيمية يعني نسبته إلى تيمية، قيل إنه اسم لجدتهم، كانت عالمة تقية فنسبوا إليها، وقيل غير ذلك. ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة، اكتبوا هذا على النسخة متى ولد ومتى توفي، هذا من الأمور يعني المهمة، في بعض النسخ لا يكتبون في أولها متى ولد ومتى يعني توفي، فولد سنة 661 للهجرة، يعني 661 في أرض حران من بلاد الشام، وكانت موطن آبائه وأسرته، تلقى العلم من صغره عن أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه، هكذا تلقى العلم عن والده وأعمامه وعلى مشايخه. ثم لما جاء التتار من المشرق وغزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار، وكان أحمد صغيرا شابا، فتلقى العلم عن علماء دمشق، كان ذكيا ذكاء عظيما، وأعطى الله الذكاء، أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه، فحاز علوما عظيمة لا فنا واحدا، فقد برز في التفسير والحديث والفقه واللغة، وحتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق، وعرف أصول أهل البدع، وعرف منهجهم، وعرف المناهج المنحرفة، عرف بعدما تأصل في العلوم وعرف العقيدة الصحيحة، نظر في العقائد المخالفة لهذه العقيدة، إلى جانب دراسته إلى لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، تبحر في العلم وصار يفتي، وسنه لم تصل إلى العشرين، أفتى وسنه لم تصل إلى العشرين، وجلس للتدريس، فبهر من حضر من العلماء والطلبة المستفيدين بغزارة علمه ودقة فهمه وألمامه بالمذاهب والعلوم، ثم صار يناظر الأكابر حتى في مذاهبهم، ويعرف منها ما لا يعرفون. ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي، من ناحية تسلط علماء الكلام والفلاسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم، أرادوا أن تحل هذه العقائد علم المنطق محل الكتاب والسنة والفهم الصحيح، علماء المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد. وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، وهم عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية الضالة في أقوى عصورها، وفي عصره كانت الشيعة باختلاف طوائفهم من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع الفتن من فتن العقيدة وغيرها والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات، فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها وبمنازلتهم والرد عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاويه ومؤلفاته، ونصره الله عليها، ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة، فعقدت له محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء، وظهر عليهم بالحجة والبرهان. عند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن، لما أعياهم الرد عليه يعني عليهم بالحجة، وطلبوا من السلطان سجنه، فسجن في الشام، ثم أطلق، ثم سجن، ثم طلب إلى مصر وسجن فيها، ثم أطلق، ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد نشاطه السجن، يعني لم يوقفها السجن، ماذا صنعوا؟ قاموا ومنعوا عنه الكتب وأخرجوها من عنده، ومنعوا عنه الحبر والورق والزوار، هذا في آخر وقته، كان يرد وتأتيه أسئلة ويكتب ويقول قولوا لهم كذا وكذا، فيقول السائل لا أعرف، فيخرج الأوراق ويكتب هذه يعني الردود، يعني كتب العقيدة الواسطية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، قال أعطني وأرسلها إلى سائل في واسط في العراق. وغالب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية غالب كتب شيخ الإسلام تيمية لم يسميها، كتبها هكذا ووضع لها الاسم، منها العقيدة الواسطية لأنها قالوا السؤال ورد عليه إلى واسط، ومنها الفتوى الحموية كما سيأتي معنا إلى حماه ووضعوا هذا الاسم، وكذلك التسعينية وغيرها من الأسماء من غالب كتب شيخ الإسلام لم يسمها. ففي آخر وقته لما نظروا إذا به يكتب منها هذه، يعني الرسالة التي تسببت كذلك في سجنه ومنع الكتابة عنه، ومنعوا منه الزوار والأوراق والأقلام، فلم يقف، تفرغ للعبادة، ثم صار يختم القرآن في كل ثلاث، في كل ثلاث أيام يختم القرآن ويصلي ويدعو ويدعو حتى توفاه الله. يعني لما منعوا منه كل شيء تفرغ للعبادة فتوفاه الله عز وجل على هذه العبادات من ذكر الله وقراءة القرآن، وخلف كتبا وثروة عظيمة، يعني خلف من الطلبة أئمة كبار من طلابه، منهم كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من كبار المحدثين والفقهاء، فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه والكتب التي كان أعداؤه يحذرون منها، حفظ الكثير منها ولله الحمد، والرسائل والفتاوى جمعت وظهرت يعني كتبه، واختفت كتب أهل البدع الذين يعني كانوا في وقتهم يناظرونه ويؤذونه، وأبقى الله تعالى لم يبقى يعني لهم كتب، وأبقى الله تعالى كتب شيخ الإسلام من 728 للهجرة، يعني قبل كم سنة، كثير مئات السنين إلى وقتنا الآن، وكتبه تطبع وتدرس، ولكن يبقى الأعداء يعني موجودون، أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآن في كل بلد تجد له أعداء. ومن رحمة الله عز وجل في دول الخليج وفي الكويت وفي السعودية تجد أن كتبه تطبع في هذه الدول، وهذه نعمة عظيمة أن تسخر دولة بأكملها بطباعة كتبه، وتكون رسائل جامعية ماجستير ودكتوراه لكتب شيخ الإسلام، بينما تجد دول أخرى فيها معاداة لشيخ الإسلام ابن تيمية كمصر وسوريا وغيرها والعراق، من ألد أعدائهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن يعني حافظ الأسد المقبور، حافظ الأسد أراد أن يعني يذل أهل السنة في الشام، فوكل مجموعة من الناس أن تخرج يعني يتحرون أين قبر شيخ الإسلام، وأتى بالآليات والمدرعات تخرج قبره وتصلبه، تصلب شيخ الإسلام، قال حتى لو إن لم يجد إلا عظم، يريد هو يعني إذلال يعني أهل السنة أن هذا الرمز وهذا العالم قد ضربناه ميتا. فبلغ ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، فأرسل إلى الملك فهد. الملك فهد لا يستطيع، هذه دولة وهذه دولة في وسطها المشكلة، يعني ليس له إيش سلطة عليهم، يعني لو في دولته يقول للذي يريد أن يصنع هذا ينزحه أو يسجنه، أما هذه دولة. فرحم الله الملك فهد، استخدم الحيلة فأرسل إلى السفير أن يرسل إلى حافظ كأنه لا يعرف بالخبر أن هناك باحثين سيأتون ويعطون مبالغ يريدون أن يعني يوثقوا مكان شيخ الإسلام ابن تيمية، فنرجو منكم أن تسخروا يعني من يعني ييسر لهم هذا الأمر. فأخرج مجموعة هم في السفارة يعملون معهم كتب وأوراق، يعني هم لا يعملون لهذا، فامتنع، عرف الرسالة فرجع، فأرسل من يعني يخبرهم أين قبره في هذا المكان وفي كذا، وإلا كاد أن يعني يخرج شيخ الإسلام من قبره، وهذا فيه إذلال يعني الميت وأذية الميت، وهو يريد بذلك يعني أن يوصل رسالة للمستقيمين من أهل السنة أن يعني قد فعلنا وقد فعلنا، وهم خبثاء الرافضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني له رسائل وكتب جمعها يعني ابن قاسم في مجموعة، كانت كتبه يعني من كل جهة، فجلس ابن قاسم سنين يعني رحمه الله وهو يجمع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن وصلت إلى 35 مجلد، جمعها من مصر ومن سوريا ومن العراق ومن كل رسائله يجمع ويضعها، هذه هي رسائل تخص العقيدة، يضعها في العقيدة، ووضعت مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد سنوات خرجت يعني كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية فوضعوها مع الفتاوى، وقال الذهبي لا أستبعد أن تكون مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تصل إلى 500 مجلد. يقول الذهبي وهو من طلابه، يقول لا أستغرب أن تكون يعني مؤلفاته تصل إلى 500، حتى يعني قال إن شيخ الإسلام إذا وضع الحبر على القلم على الحبر يقول علمه يتدفق ويكتب ويكتب، حتى أنه أحيانا لا يعرف خطه، ولكن يسر الله من طلابه من يفك عبارات شيخ الإسلام تيمية ويجعلها في رسائل. فهذه مقدمة عن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفنا منها متى ولد، وتوفي رحمه الله سنة 28700 في من الهجرة، ودفن رحمه الله في الشام في سوريا الآن، وأبقى لنا هذا العلم، ومن هذا من هذه العلوم هذه الفتوى التي بين أيدينا، اسمها الفتوى الحموية الكبرى، فقوله الكبرى تدل على أن هناك فتوى حموية صغرى. طيب هل هذا المؤلف هو الذي يعني رد به شيخ الإسلام ابن تيمية يعني هذه الفتوى بأكملها؟ قيل وهو الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين أن شيخ الإسلام رد بفتوى مختصرة عن هذه الفتوى الحموية، مختصرة فيها القواعد التي موجودة في هذه الفتوى، ثم لما رأى من الفائدة أراد إرجاع النظر فيها، ثم أكثر الأدلة والنقولات يعني عن أهل البدع نقولاتهم، وسماها الفتوى الحموية الكبرى. اكتبوا ماذا يا إخوان، الفتوى الحموية الكبرى هذه، هناك فتوى حموية صغرى فيها غالب ما ذكر هنا، غالب ما ذكر هنا من المسائل في الفتوى الحموية يعني الصغرى، غالب ذكر فيها مسائل الفتوى الحموية الصغرى، والفتوى الحموية هذه التي بين أيدينا الكبرى أكثر فيها النقولات. واضح؟ يعني في فتوى حموية عندك خلام والله. فهناك فتوى حموية صغرى وفتوى حموية كبرى. وهذه يعني الفتوى نذكر أمورا مهمة يعني تدونونها قبل البدء في هذه الفتوى مقدمة. أولا نقول أن الواجب في الأسماء والصفات، الواجب في الأسماء، اكتبوا هذه 11 يعني من الأمور المهمة، من المقدمات المهمة، لأن يعني سئل الفوزان هل تحفظ هذه الفتوى الحموية الكبرى يعني حفظا، قال يأخذ القواعد التي فيها ويحفظها منها المقدمة. يعني من الأمور المهمة نقول أولا أن الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف، الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة. وهو إثباتها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل. قلنا أولا أن الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة، وهو إثباتها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا أولا. ها؟ أولا الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف. وين كتابك؟ الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة، وهو إثباتها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا أن طريق السلف أسلم، أن طريق السلف أسلم وأعلم. ثاني أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريق الخلف. ثانيا أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريق الخلف. ثالثا أن السلف أعلم من الخلف. ثالثا أن السلف أعلم من الخلف. رابعا أن من الخلف من تراجع. رابعا أن من الخلف من تراجع والتزم منهج السلف. ولما ظهر له بطلان ما هو عليه وبعضهم بقي متحيرا خامسا أن طريقة الخلف تتضمن تجهيل السلف، أن طريقة الخلف تتضمن تجهيل السلف أو تضليلهم وتأويل النصوص، تتضمن تجهيل السلف أو تضليلهم وتأويل النصوص. سادسا أن منهج السلف مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أن منهج السلف مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة الخلف مأخوذة عن الجهمية. وطريقة الخلف مأخوذة عن الجهمية. والجهمية أخذوها عن اليهود. قلنا سادسا أن منهج السلف مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة الخلف مأخوذة عن الجهمية، والجهمية أخذوها عن اليهود. سابعا أن السلف يستدلون بالكتاب والسنة. ويقدمون النقل على العقل. سادسا أن السلف يستدلون بالكتاب والسنة ويقدمون النقل على العقل. سابعا أن السلف يستدلون بالكتاب والسنة ويقدمون النقل على العقل. والخلف يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام. والخلف يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقدمون العقل على النقل. ويقدمون العقل على النقل. ثامنا أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ثامنا أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. تاسعا أن الباطنية الملاحدة احتجوا على من يؤول الصفات عن ظاهرها. تاسعا أن الباطنية الملاحدة احتجوا على من يؤول الصفات عن ظاهرها أن الصلاة والزكاة وأمور المعاد مثل تأويل المعطلة للصفات. قلنا تاسعا أن الباطنية الملاحدة احتجوا على من يؤول الصفات عن ظاهرها أن الصلاة والزكاة وأمور المعاد مثل تأويل المعطلة للصفات أو أخف منه. فلماذا ينكرون تأويل الباطنية وهم أشد منهم؟ واضح تاسعا أن الباطنية الملاحدة احتجوا على من يؤول الصفات عن ظاهرها أن الصلاة والزكاة وأمور المعاد مثل تأويل المعطل للصفات أو أخف منه. فلماذا ينكرون تأويل الباطنية وهم أشد منهم؟ عاشرا أن أتباع منهج السلف في الأسماء والصفات متفقون لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة. عاشرا أن أتباع منهج السلف في الأسماء والصفات متفقون لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة. وأتباع منهج الخلف مختلفون فيما بينهم لأنهم اتبعوا علم الكلام وقواعد المنطق. الحادي عشر الذي نختم به أن البلاء الذي حصل في باب الاعتقاد كان سببه تعريب الكتب الرومية. الحادي عشر أن البلاء الذي حصل في باب الاعتقاد كان سببه تعريب الكتب الرومية في عهد المأمون العباسي. الحادي عشر أن البلاء الذي حصل في باب الاعتقاد كان سببه تعريب الكتب الرومية.
تعريب
نعم، يعني مثل ما نقول ترجمة الكتب الرومية في عهد المأمون العباسي بتأثير من بطانة السوء التي كانت عنده، مثل بشر بن غياث المريسي وابن أبي دواد.
بشر بن غياث
وابن أبي دواد. هذه الإحدى عشر التي ذكرتها ملخصة، هذه ملخص الفتوى الحموية.
هذه
يعني الفتوى الحموية، القواعد هذه مهمة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقول شيخ الإسلام جعل ثلاث كتب عنده، من ضبط هذه الكتب وفهم مصطلحاتها له أن يدخل بالمطولات لشيخ الإسلام، فإنه سيفهم كلام شيخ الإسلام. ما هذه الكتب؟ العقيدة الواسطية تتكلم عن مجمل، وقد أخذنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وشيء من الجنة وشيء من الصحابة وأمهات المؤمنين مجملة. كذلك الفتوى الحموية هذه التي بين أيدينا، وهي الكتاب الثاني، والثالث وهو التدمرية، إله التدمر. يقول إذا ضبط هذه الكتب الثلاث فهم المصطلحات فهما صحيحا، يقول له أن ينطلق إلى مطولات شيخ الإسلام تيمية، يقول فإنها تكون عنده واضحة. يقول أما الذي يذهب إلى المطولات دون النظر في هذه المختصرات الثلاث، الواسطية، الحموية، التدمرية، دون أن يذهب إليهم، يقول فستصبح عنده إشكالات كثيرة، لأن شيخ الإسلام له اصطلاحات، عبارات ستمر معنا، إذا فهمناها له أن يقرأ ينتقل إلى التسعينية وإلى كتاب الإيمان وإلى كتب شيخ الإسلام من الفقه ومن العقيدة، نخص فيها العقيدة، فسيعرف طريقة شيخ الإسلام. فهذه الإحدى عشر الذي أخذناها هذه ملخص الفتوى. الفتوى ماذا سينقل فيها؟ سينقل فيها النقولات على كل شيء أخذناه من هذه الإحدى عشر، يعني الأدلة وكيف وصلت وكيف كذا وكيف، يعني يذكر عبارة ثم يذكر الأدلة ثم ينقل على أهل الكلام. وإن شاء الله سنأخذ في كل سبت نصف ساعة نتدارس فيها هذه الرسالة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.